هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي. أعزائي المستمعين، نلتقيكم كالمعتاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع حساس ومهم جدا، فهو يتعلق بتضحية الآباء تجاه الأبناء وتكريس حياتهم في خدمتهم. لكن في النهاية لا نجد أي من هؤلاء الأبناء وفيا إزاء ما قدمه الأب أو ما قدمته الأم، وهذا بطبيعة الحال موضوع يستحق التوقف عنده لإبراز أهم المشاكل والمعوقات الاجتماعية التي تنجم عن هذه الحالة، خاصة بعد أن يصل الأبوين إلى مرحلة الشيخوخة وهما بحاجة إلى معين يعينهما وقلب رحيم يرأف بهما. وكما تقول الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم. أيها الأفاضل، في هذه الحلقة ولأجل توضيح الأمر أكثر وإلقاء الضوء على أهم الحلول المقترحة والمناسبة بل الضرورية للمشكلة، سوف نستضيف كلا من سماحة الشيخ ميرزا محمد رمضان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور شيماء عبد العزيز أستاذة في علم النفس من العراق، فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، أم حميد امرأة مسنة لأربعة أولاد وبنت، استطاعت أن توفر لأولادها وبنتها كل وسائل الراحة والأمان طالما كانت هي المسؤولة الأول عنهم بعد أن توفي الأب في حادثة منذ 10 سنوات. جاءها في يوم ما ابنها البكر وقال: أمي، إن موضوع زواجي ببنت عمي أعتقد أنه سوف يؤجل لبعض الشهور وربما لسنة أو سنتين. سألته الأم بتعجب وقالت: ولم التأجيل يا بني؟ فخير البر عاجله، تشجع يا ولدي ولا تسمح للخوف أو التردد بأن يدخل حياتك أبدا. قال لها الابن: الموضوع ليس بيدي يا أمي، فتكاليف الزواج مرتفعة ويجب أن أوفر ما تطلبه العروس، وما باليد حيلة، لذلك فأنا مجبر على التأجيل في هذه الحالة. تبسمت الأم وقالت: لا تهتم لهذا الأمر يا ولدي، الحمد لله قد أعطاني الله سبحانه وتعالى القدرة على العمل، وقد ادخرت بعض الشيء من الأموال لهكذا ظروف وهكذا أيام. طبعا لم يخفي الابن فرحته بهذا الخبر، وأقبل على أمه ليقبلها مرات عدة وهو يقول: أمي العزيزة، أنت فعلا عزيزة، سوف لا أنسى لك هذا الموقف طيلة حياتي، سوف أحملك وأطوف بك العالم لو اقتضى الأمر. وهكذا يا عزائي تمكن الابن من الزواج بعد أن منحته الأم مبلغا من المال كان كافيا لسد احتياجاته قدر الإمكان. مرت السنون وقد تزوج خلالها بقية الأولاد تباعا، وأيضا كانت الأم لهم المعين الذي لا ينضب في كل شيء، ولم يتبقى لها سوى ابنتها عفاف التي رفضت الزواج مرارا وتكرارا حتى لا تترك أمها في آخر المطاف وحيدة، خصوصا وقد ألم بها مرض منعها من الحركة حتى داخل البيت، ما اضطر عفاف أن تصر أكثر على عدم الزواج خوفا من أن تترك أمها لوحدها. ذات يوم وحينما عادت عفاف من عملها وجدت ضيوفا في البيت، مضى على وصولهم بعض الوقت وكانت الأم قد استقبلتهم رغم صعوبة تحركها. رحبت عفاف بهم وأشارت إلى أمها بطرف العين، فعرفت أنهم يرومون خطتها لابنهم سيف. بطبيعة الحال كان الرفض هو عنوان عفاف في البداية كما في كل مرة، إلا أن الأم منعت عفاف من الإفصاح عن رأيها أمام الحاضرين وقالت: أرجوكم أن تسمحوا لي ولابنتي بالتفكير مليا بالموضوع حتى أعطيكم الجواب بعد يوم أو يومين. وافق الحاضرون على ما قالته الأم وهموا بالانصراف وسط علامات عدم الرضا التي كانت سائدة على ملامح عفاف، بالإضافة إلى الإشارات المتبادلة التي كانت تطلق ما بين الأم وابنتها. وبعد رحيلهم أخذت الأم بيد ابنتها ونصحتها بالعدول عن رأيها هذه المرة، فلا يجوز لها أن تبقى دون زواج إلى الأبد. لكن عفاف أجابتها بالمقابل وقالت: ولا يجوز أيضا أن تبقى الأم دون رعاية ودون أن يهتم بها أو يسأل عنها أحد الأبناء، بعدما بذلت خلال سنوات طويلة جهودا كبيرة وأحيانا استثنائية في تربيتهم وتنشئتهم وتوفير كل أسباب الراحة والاستقرار لهم. لكن الأم قالت: يا بنيتي، غدا سوف أقوم بالاتصال بعائلة سيف لأعطي لهم موعدا للزيارة بعد أن أعلن لهم عن موافقتك. نعم يا عزيزي، تزوجت عفاف بناء على رغبة الأم، وصارت حياتها الجديدة منذ بدايتها تشكل عبئا بعض الأحيان على حياة الزوج وعلى حياة عفاف أيضا. والسبب يعود يا عزيزي المستمعين إلى حاجة الأم إلى من يعينها باستمرار، إلا أن الأبناء الأربعة لم يكن من بينهم من كان جادا في تقديم يد العون أو المساعدة للأم، الأم التي ضحت من أجلهم طويلة وكثيرة. مضطر عفاف دائما لأن تذهب هي وزوجها مسرعة إلى أمها لإعانتها والبقاء عندها بعض الوقت، عندما كانت تحل ضيفة في أحد بيوت الأبناء بشكل مؤقت حتى تطمئن على صحتها ثم تعود إلى بيتها، البيت الذي باتت تتخوف من دخوله خاصة في الأيام الأخيرة بسبب توتر الزوج الذي أخذ يرفض في داخله أن تقوم زوجته عفاف بدور الخلف الصالح لوحدها. فهو كزوج كان يرفض كثيرا انشغال الزوجة بأمها انشغالا شبه كامل أبعدها في أوقات عديدة عنه، حيث بات يشعر بالضجر من إخوة عفاف لعدم مساهمتهم في حل مشاكل الأم أو في حل معضلتها بعد أن صارت تعيش لوحدها. فكانت عفاف تشعر بأنها وبسبب عدم إبداء الإخوة أي اهتمام يذكر تجاه الأم، كانت تشعر بأنها المسؤولة الأولى عن أمها أمام الله. في يوم ما اتصل الابن الأكبر وقال لأخته: لقد تعبت أمنا من العيش مرة في بيتي ومرة في بيت علي ومرة في بيت عباس، فقد باتت تشعر وكأنها ضيفة ثقيلة، فهي وكما تعرفين عزيزة النفس ولا تريد أن تعيش فترة أطول في بيت أحد أبنائها، لذلك قررت أن تعيش لوحدها في بيت مستقل. أجابت عفاف قائلة: وماذا تريد مني أن أفعل؟ ألستم أنتم أبناءها؟ ألستم أنتم أقوياء وأشداء ترفضون فكرة أن تستند الأم إلى ابنتها مثلا؟ قال لها أخوها: مهلا علي يا أختي الكريمة، فأمنا تريد أن تعيش في بيت مستقل كما قلت لك، وقد بحثت ووجدت بيتا لها مناسبا جدا، لكن هناك مشكلة واحدة فقط، ألا وهي كيف سنتمكن من توفير المبلغ الكافي لشراء تلك الدار لها؟ فشبت عفاف قائلة: وهل تتوقع أن أدفع أنا النقود كلها لوحدي؟ ألست تمتلك معملا للأحذية؟ وأخي الآخر يعمل في سوق العطور، هو أخي الصغير فهو مترجم معروف، وأخي أبو آم يمتلك محلا كبيرا لبيع السجاد، فهل من المعقول أن أسدد أنا كل المبلغ لأمي وأنتم تقفون تتفرجون؟ ألا تخجلون؟ لما علمت الأم بما يحصل بين الأبناء شعرت بالحيف والأسف إذا ما قدمته لهم طيلة سنوات حياتها عندما كانت بمثابة الأم والأب في آن واحد. التفتت عفاف إلى زوجها لتطلب رأيه في الموضوع، إلا أنه رفض الإدلاء برأيه لأنه سبق وأن قال لها: أعتقد أن هناك 4 أبناء كبار في العمر وليسوا صغارا، وعليهم دون شك القيام بدورهم الواجب عليهم، أما إذا كنت تريدين القيام بالدور تجاه أمك لوحدك فهذا الأمر متروك لك. بقيت عفاف حائرة بين تردد زوجها ورفضه المبطن وبين ضرورة أن تقوم بواجبها تجاه أمها، على الرغم من أن هناك 4 إخوة قادرين على العمل وعلى توفير ما يجب توفيره لأمها.
أعزائي المستمعين، سوف نتوجه إلى ضيف الحلقة الباحث الإسلامي سماحة الشيخ ميرزا محمد رمضان من مدينة قم المقدسة لأجل معرفة رأيه فيما يخص رفض أو تردد الزوج بإبداء الزوجة لوحدها المساعدة للأم دون الإخوة، وماذا يرى الشرع الإسلامي تجاه هذه القضية، فلنستمع معا.
طبعا من الناحية الشرعية نرى أن الشارع الأقدس أعطى الرجل ولاية وصلاحية على المرأة أوسع مما أعطاه للأب وأوسع مما أعطاه لغير الأب. نحن فعلا لا نرى أن هناك ولاية للبنت غير ولاية الأب وولاية الزوج، هذا هو الفرض الأول. الأمر الآخر، بالنسبة إلى المرأة ينبغي عليها من ناحية شرعية أن تحاول أن ترضي الزوج بأي طريقة وبأخرى، وأن تقنعه بالتي هي أحسن، تبين له أهمية مساعدة الأم وأهمية الاهتمام بالأم من باب بر الوالدين وإلى غير ذلك. ولكن لو كان الزوج رافضا هذه الحالة وهي حالة مساعدة الأم، فينبغي للزوجة أن تلتفت إلى هذا الأمر أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، مخصوصا إذا كان ينافي حق الزوج، حق مثلا الزوجية من ناحية المعاشرة أو غيرها. فالشارع يشدد على أنه المرأة لا يجوز لها، ونحن في التاريخ نرى بأنه في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هناك كانت امرأة أرادت أن تخرج لتشيع أو لتمريض والدها، وكان زوجها في سفر أو في جهاد خارج مع المسلمين في قتال، فبعثت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تشاوره أو تسأله: هل يجوز لي أن أخرج من بيتي لتمريض والدي، ووالدي هو مشرف على الممات، أو أن مثلا أذهب لتشيع جنازتي أو إلى غير ذلك؟ فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نرى أن نهى هذه المرأة عن الخروج من بيت زوجها من غير إذن زوجها، مع ملاحظة أهمية الخروج الذي كان لهذه البنت، وهو أنه ربما يكون من باب الاهتمام بهذا الأب أو من باب تمريضه أو من باب مثلا الإحسان للوالدين. لكننا نرى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قدم ولاية الزوج وقدم أهمية الزوج حتى على مسألة إطاعة الوالدين والبر بالوالدين والإحسان للوالدين.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ محمد رمضان من مدينة قم المقدسة، نتوجه الآن إلى ضيفة الحلقة الدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من العراق لسؤالها عن التداعيات النفسية المحتملة التي تنعكس على الأم وكذلك على الزوج الذي يرفض بشكل وبآخر تقديم زوجته المساعدة للأم دون أن يقدموا على ذلك الأخوة أسوة بأختهم، وماذا يمكن أن يكون الحل لذلك؟ فلنستمع معا.
الحقيقة أنه هذا الموضوع هو جدا هام في التعامل مع العلاقات الزوجية داخل الأسرة. عندما يعارض الزوج مساعدة زوجته إلى والدتها، هنا راح تنعكس على نفسية الزوجة، وبالتالي هذا التعامل يدعي الزوج انه قطع احيانا قطع صلة الرحم مع اقرب الناس للزوجة اللي هي ام الزوجة، راح تنعكس سلبا في تعامل الزوجة مع زوجها، والنظرة الى زوجها سوف تتغير. ليست النظرة كما كانت في السابق انه الزوج هو اللي يكون السند ويكون المشجع الى مثل هذه الأعمال لتقوية الروابط والأواصر بين الأسر. وبالتالي عندما يشجع الزوج زوجته على مساعدة أقرب الناس إلها وهي الوالدة أو أم الزوجة، بالتالي راح تنعكس على نفسيتها، ستكون علاقة حميمة، ستتقرب الزوجة أكثر إلى الزوج، ستنظر إلى نظرة احترام، نظرة تقدير. وبالتالي حتى أحيانا عندما يغلق الزوج ستكون هذه الممارسات اللي يمارسها الزوج مع زوجته وتشجيعها إلى زوجته بتشجيعها على صلة الرحم وتقوية الروابط، راح تخليها الزوجة تمحي أحيانا السلوكيات السلبية من زوجها وتتغاضى عنها بوجود سلوكيات إيجابية تكون تغطي عن السلوكيات السلبية، وبالتالي تقوى الروابط داخل الأسرة. لكن عندما يعارض الزوج مساعدة الزوجة لأهلها وبالأخص إلى الوالد ووالدة الزوجة، النار راح تنعكس على نفسية الزوجة حتى في تعاملها مع أبنائها، ستكون أحيانا قاسية في تعاملها، ستعكس كل ما يدعو إلى الزوج من عدم مواصلة مع العائلة مع أم الزوجة، ستنتقم من الزوج من خلال أبنائها من خلال تعاملها مع زوجها، وستكون هناك مشاكل، ستكون المشاكل قائمة على أبسط وأتفه الأسباب بسبب عدم تشجيع الزوج لمثل هذه الأعمال اللي تكون هي فرض على الزوجة أن تساعد أمها. إذا لم نأتي من الناحية الشرعية، إنه الشرع وكل الأديان أدبت على إنه الزوجة يجب أن تكون أن تساعد الأم في كبرها حتى وأن تكون داخل عش الزوجية، حتى عندما تكون مع زوجها عليها أن لا تنسى من وصلها إلى هذه المرحلة وإلى هذه المكانة اللي هي الأم الزوجة. وبالتالي عندما تكون معارضة تصبح معارضة من قبل الزوج على هذه الناحية، أكيد راح تكون هناك مشاكل داخل الأسرة، وهناك قطع بصلة الرحم، وهناك أحيانا تنهدم العلاقات الأسرية بسبب سوء تصرف الزوج بهذه الناحية. نعم،
في في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.